أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوب الخمس فيما يملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة أو غير ذلك، هل يجب فيه الخمس إذا زاد عن مؤنة سنة الفقير أو السيد أو لا يجب فيه الخمس؟ كلام في هذا. ذكرنا في الدرس السابق ثلاثة أدلة استدل بها على عدم وجوب الخمس، وكان مرجع الوجهين الأولين إلى المناقشة في صدق الفائدة على ما يستلمه الفقير أو السيد من هذه الحقوق الشرعية، لا يصدق عليه أنه فائدة. والوجه الثالث كان عبارة عن الاستدلال بالرواية التي قرأناها في الدرس السابق، وبينا وجه الاستدلال بها. وجه الاستدلال بالرواية على عدم الخمس فيما ملك بالخمس هو أن الرواية ظاهرة باعتبار جواب الإمام عليه السلام وقوله عليه السلام بأنه لا يجب عليك الخمس فيما سرح به إليك صاحب الخمس، مضمون الرواية طبعا، فيما سرح به صاحب الخمس. هذا التركيز على التعبير عن الإمام عليه السلام يعبر عن نفسه بصاحب الخمس، هذا يفهم منا أن الصلة الصادرة منه صادرة منه بما هو صاحب الخمس، أن الصلة الصادرة منه صادرة منه بما هو صاحب الخمس، هذا يفهم من نفس التعبير عنه بأنه صاحب الخمس. لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس، يعني الصلة والمسرح به هو صلة صادرة منه بما هو صاحب الخمس. ويفهم من ذلك أن الصلة التي سرح بها الإمام عليه السلام إليه كانت من قبيل الخمس، من الخمس، فحينئذ تدل على أن الخمس إذا ملكه الشخص وزاد عن مؤنته ليس فيه ماذا؟ خمس، فتدل على المطلوب. هذا هو كيفية الاستدلال بهذه الرواية. يمكن أن يناقش في هذا الاستدلال بهذه الرواية بأن يقال بأن الرواية ليس فيها ما يشير إلى كون الصلة من الخمس، بقطع النظر عن الجواب، ليس فيها ما يشير إلى كون الصلة من الخمس، بل قد يظهر من التعبير عن المال المسرح به بأنه صلة، قد يظهر منه خلاف ذلك، يعني يظهر منه أن المال ليس من قبيل الخمس، وذلك باعتبار أن الصلة وإن كانت لغة بمعنى ما يوصل به الإنسان وما يعطى للإنسان، لكنها بحسب الاصطلاح وبحسب الفهم العرفي ظاهر أنه أخذ في مفهومها عدم الاستحقاق، أخذ في مفهومها عدم الاستحقاق. ولذا عرفاً لا يقال لمن يعطى من الزكاة أن هذه شنو، أن المال يعبر عنه بماذا؟ بالصلة، ولا يعبر عن المال الذي يعطى من الخمس إلى الإنسان المستحق أن هذا المال صلة. الصلة بحسب الفهم العرفي وبحسب الاصطلاح هي عبارة عن المال الذي يعطى للإنسان من غير استحقاق، فهي مرادفة للهدية، مرادفة للهبة الذي هي تمليك مجاني من دون فرض الاستحقاق. ومن هنا شمول الصلة للخمس للزكاة لما يعطى مع فرض الاستحقاق لا يخلو من غموض ليس واضحا. فقد يقال بأن التعبير عن المال المسرح به بأنه صلة قد يدل وفيه دلالة على ماذا؟ على عدم شموله علما للخمس، لأن الخمس فيه استحقاق، والصلة كأنه أخذ في مفهومها عدم الاستحقاق. ولو تنزلنا وقلنا بأن الصلة لا يراد بها المعنى اللغوي الذي يشمل كل ما يوصل به الإنسان سواء كان من الخمس أو من غير الخمس، مطلقا الصلاة تشمل ذلك، فنقول أيضا إذا اعترفنا ضمنا بأن الرواية ليس فيها ما يشير إلى اختصاص المال المسرح به إلى كون الصلاة من الخمس، وإنما هو المال المسرح به إما أن لا يكون من الخمس على ما ذكرنا على المعنى الذي يفهم عرفا من الصلاة، وإما على تقديره تكون الصلة شاملة له شنو ولغيره، لكن ليس في الرواية ما يوجب اختصاصه الصلة بأنها من الخمس، ليس في الرواية ما يشير إلى ذلك، هذه نقطة مهمة. وإنما على الاحتمال اللي ذكرنا الرواية ليست ناظرة إلى الخمس، إلى ما يؤخذ خمسا، لأن الخمس صلة مأخوذ فيها عدم الاستحقاق والخمس ليس فيه ذلك. على الاحتمال الآخر أن يراد بالصلة المعنى اللغوي الذي يعم الخمس وغيره، فالرواية أيضا لا تختص بالخمس وإنما تشمله وتشمل شنو أيضا شنو غيره. هذا هو الظاهر من الرواية، لكن جواب الإمام عليه السلام في الرواية قد يقال أنه قرينة على ماذا؟ على تخصيص الصلة التي سرح بها الإمام عليه السلام، تخصيصها بماذا؟ بأنها من الخمس، بالبيان اللي ذكرنا أنه عبر بصاحب الخمس، واضح؟ فهذا معناه شنو؟ أن الصلة صادرة منه بما هو صاحب الخمس، وهذا يتوقف على افتراض أن المال المسرح به كان من الخمس. هذه القرينة الوحيدة الموجودة في الرواية. أقول أن هذه لا تصلح أن تكون قرينة على تخصيص الرواية بما بكون الصلة من الخمس، على تخصيص الرواية بأن المدفوع إلى الرجل هو من الخمس. لماذا؟ لأن تفسير التعبير عن الإمام عليه السلام بأنه صاحب الخمس لا ينحصر بافتراض كون الصلة من الخمس حتى نقول هو دليل على هذا الافتراض، واضح اللي أقوله؟ لا ينحصر بذلك، إذ بالإمكان أن نفسر هذا التعبير عدول الإمام عليه السلام عن التعبير عن نفسه بتعبير آخر كلا التعبير عن نفسه بأنه صاحب الخمس، يمكن أن يفسر هذا تفسيرا آخر لا يثبت لنا أن الصلة من شنو من الخمس، وهذا التفسير لعله قضية يعني قضية قد مسامحة في تعبير ارتكازية مركوزة في الذهن العرفي. الإمام يريد أن يبين الوجه، أن يبين الوجه النقطة في التعبير، لعلها هذه أن الإمام يريد عليه السلام يريد أن يبين ما هو الوجه في عدم ثبوت الخمس في الصلاة التي تصدر منه عليه السلام، أعم من أن تكون من الخمس أو من ماذا أو من غيره. لماذا؟ واضح لماذا يريد الإمام أن يبين لماذا لا يثبت الخمس فيما في الصلاة التي يسرحها إلى الغير؟ يريد أن يقول إنما لا يجب الخمس فيها لأني صاحب الخمس، أنا صاحب الخمس، أنا متولي الخمس، أنا الذي أجمع الخمس، أنا الذي أطالب بالخمس، فلا معنى لأن يثبت الخمس فيما أسرح به إلى الغير، لا معنى لأن يثبت الخمس فيما أسرح به للغير، لأني أنا صاحب الخمس، أنا الذي أطالب بالخمس. هذه قضية ليست عرفية، الارتكاز يأباها، لا يقبل مثل هذا. خصوصا بناء على ما هو الصحيح من أن الخمس يتعلق بالمال وبالفائدة بمجرد شنو ظهورها، مو بمجرد ظهورها، يتعلق الخمس بالفائدة وبالربح بمجرد ظهوره. بناء على هذه المعنى، بناء على هذا، حينئذ يكون القضية واضحة جدا أنه لا معنى لأن يثبت الخمس فيما سرح به صاحب الخمس من أي شيء كان سرح به، لا معنى لأن يتعلق الخمس فيما سرح به صاحب الخمس، لأن هذا معناه بالتحليل هو هذا، هو أن الإمام يسرح صلة يبعثها إلى الشخص وفي نفس الوقت يثبت فيه شنو بمجرد وصولها إليه يثبت فيها شنو الخمس، يعني يجب عليه دفع خمس هذا الذي سرح به الإمام المال إلى صاحبه، إلى صاحب الخمس. هذا معنى له الذي يفهم عرفا من الرواية، أو يحتمل نقول احتمالا معتدا به أن السر في التعبير عن الإمام عليه السلام بأنه صاحب الخمس هو بيان وجه عدم ثبوت الخمس فيما يسرح به الإمام. كل ما يسرح به الإمام لا معنى لأن يثبت فيه الخمس، لأنه هو صاحب الخمس، هو الذي يطالب بالخمس، لا معنى لأن يدفع شيئا ويطالب بخمسة. ثبوت الخمس في المال المسرح به بمجرد ظهور الفائدة كما هو الصحيح، هذا يعني أن الإمام يبعث بتمام المال ويطالب بإرجاع ماذا؟ ها؟ بإرجاع خمسة. هذا خلاف الظاهر وليس عرفيا ولا مرفوض عرفا هذا، وهذا يشكل ظهورا في نفس الدليل على أن الرواية لا تختص بماذا؟ لا تختص بخصوص الخمس، يعني ليس في الرواية حتى بناء على جواب الإمام عليه السلام ما يصح جعل قرينة على اختصاص الصلة بماذا؟ بالخمس. إذا قلنا أن الرواية ليس فيها قرينة، جواب الإمام ليس فيها قرينة، حينئذ نبقى نحن ولفظ الصلة، نبقى نحن ولفظ الصلة. إن قلنا كما احتملنا أن الصلة غير الخمس، الصلة مأخوذ في مفهومها عدم الاستحقاق فلا تشمل الخمس، حينئذ الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، تكون ناظرة إلى الصلاة الصادرة من الإمام وهذا مع عدم استحقاق الطرف المقابل لها، هدايا الإمام تدخل في باب الهدايا وليس نهى نظر إلى محل الكلام الذي هو شنو ما يملك البيش بالخمس. وأما إذا أصررت على أن الصلة لا تبقى المقصود بها والمعنى العام والمعنى اللغوي الذي يشمل ما يكون من الخمس ويشمل ما يكون من غير الخمس، حينئذ نقول ميخا سلمنا أن الرواية تدل على أن كل ما سرح به الإمام عليه السلام سواء سرح به من الخمس أو سرح به من غير الخمس هذا لا خمس فيه، سلم ميخا. حينئذ لا يصح الاستدلال بالرواية في محل الكلام، لأن هذا غاية ما يثبت به أن ما يسرح به الإمام عليه السلام لا خمس شنو فيه، وأين هذا من محل الكلام الذي هو ماذا؟ ما يملك ما يصل إلى الفقير من غير الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام يقول لا خمس فيما سرح به صاحب الخمس. من هو صاحب الخمس؟ من هو؟ الإمام عليه السلام. لا يوجد احتمال أن المراد بصاحب الخمس هو من وجب عليه دفع الخمس، واضح؟ وإنما المقصود بالرواية كما هو واضح وكما فهمه الفقهاء رضوان الله عليهم أن المقصود به هو الإمام عليه السلام. ما سرح به الإمام عليه السلام لا يجب فيه الخمس، سواء كان ما سرح به من الخمس أو كان من شنو من غيره، التزمنا بذلك، لكن نلتزم بذلك في مورد الرواية بمقدار ما تدل عليه الرواية. أين هذا من محل الكلام؟ شو محل الكلام؟ ما إذا دفع إلى فقير واضح سيد فقير محتاج دفع إليه ما يزيد عن مؤنة سنته مثلا، إذا قلنا بجواز ذلك هذا ملكه، أي علاقة بالإمام عليه السلام؟ هذا ليس مما سرح به الإمام، وإنما دفعه إليه صاحب الخمس، لأنه يعني يجوز له أن يدفع إلى السادة ما يستحقونه مما تعلق بأمواله هذا لا يصدق عليه موضوع الرواية، ولا تكون الرواية ناظرة إليه حتى يستدل بالرواية على أن ما وصل إلى هذا الفقير لا يجب فيه شنو الخمس.
فمن سرح به من صلة من مال الخمس لا يجب فيه، فمن باقول نفس الخمس لا يجب.
شلون؟
الأولوية إذا كان صلة أصلها الخمس لا يجب فيه، فمال الخمس نفسه من باقول لا يجب فيه. ذكروا هذا الوجه
بعد ما التهبت أن الصلة من الخمس
لا يجب فيه الخمس،
أن الصلة من الخمس لا يجب بس من الإمام عليه السلام. هم لا يأخذون، إحنا لا لا إحنا نأخذ هذه الناحية، إحنا نأخذ هذا الرواية ما نستفيد من الرواية. طبعا نحن نستظهر أن الصلاة غير الخمس، أن التعبير بالصلاة بعد أن رفعنا قرينية الجواب بأن الإمام هو صاحب الخمس والتعبير بصاحب الخمس، قلنا هذا يمكن تفسيره بالتفسير اللي ذكرناه، ويشار إلى قضية مركوزة في ذهن الإنسان أنه لا معنى لأن يصل الإمام عليه السلام شخصا بصلة ثم يطالبه فورا بمجرد وصولها إليه ماذا يقول يجب فيها ماذا الخمس. هذا يعني اختلاف ما يفهم عرفان. لو أصررت على أنه لا أصل باقي على معناها اللغة فهي تشمل ما يدفعه الإمام خمسا فنلتزم بذلك، لكن بهذه الحدود، بمعنى أن الخمس الذي يسرح به الإمام عليه السلام إلى شخصين هذا لا يجب فيه ماذا لا يجب فيه الخمس. أين هذا من محل الكلام؟ محل الكلام هو ما يملك من الخمس لأن يدفع صاحب الخمس إلى الفقير مقدارا من المال، هذا هل يجب فيه الخمس أو لا. الرواية لا ينطبق موضوعها على هذا، فالاستدلال بها في محل الكلام لا يخلو من غموض وصعوبة. هذا تمام ما يقال في هذه المسألة، والنتيجة هي أنه وفاقا لكثير من المحققين المتأخرين أنه لا فرق بين ما يملك بالخمس والزكاة وبين ما يملك لغيرهما، إذا زاد عن مؤنة السنة يصدق عليه الفائدة والربح ويتعلق به ماذا الخمس. وليست عدم الخمس فيه مسألة إجماعية حتى يتوقف الإنسان من الالتزام بثبوت الخمس، لأن هذه المسألة كما قلنا مسألة بينت في كلمات المتأخرين ولم يتعرض لها المتقدمون من علمائنا رضوان الله عليهم. بعد ذلك ندخل في المسألة الأخرى وهي مسألة 53. مسألة 53 تتعلق قال إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤدي خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا، فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن ويرجع هو على البائع إذا أداه، وإن لم يمضي فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع إلى آخر المسألة. هذه المسألة موضوعها واضح، إذا اشترى شيئا تعلق به الخمس ولم يؤده المشتري ولم يؤده البائع، فحينئذ ما هو حكم المشتري الذي استلم هذا الشيء والذي تعلق به الخمس عند البائع؟ ما هو حكم المشتري؟ الكلام في هذه المسألة تارة يقع بلحاظ مقتضى القاعدة، وأخرى يقع بلحاظ أخبار التحليل، لأن أخبار التحليل على بعض الآراء وبعض المباني قد تغير النتيجة التي يقتضيها مقتضى القاعدة. فالكلام يقع في مقامين، الكلام عن حكم المسألة بلحاظ مقتضى القاعدة، والمقام الثاني عن حكم المسألة بلحاظ أخبار التحليل. أما المقام الأول عن حكم المسألة بلحاظ مقتضى القاعدة،
ما صدق المندوبة ما يملك ذلك هذا على رأيه لا أحسن به على رأيه، لكن استغرق قال
بأن بمعنى هذا الذي ملكه بالزكاة أو بالخمس استدرك أن هذا يجب فيه شنو؟ يجب فيه الخمس، وهذا صحيح. حتى إذا قلنا بمال ما يقوله المصنف من عدم الخمس فيما ملك بالخمس، نمار ما ملكه بالخمس يجب فيه الخمس، وإن كان الأصل لا يجب فيه الخمس بوضوح أن عنوان الفائدة يصدق على هذا النمار، واضح عنوان الفائدة عنوان الربح يصدق على هذا النمار، فيجب فيه شنو؟ يجب فيه الخمس. كما أننا إذا تمسكنا بالرواية السابقة وعلى قضية ما صرح به الإمام عليه السلام، هذه أيضا حتى إذا قلنا بأنها دالة على عدم الخمس في الأصل فهي لا تشمل ماذا؟ النماء، لوضوح أن النماء لم يصرح به ماذا؟ الإمام عليه السلام، وإنما صرح بماذا؟ بالأصل. فإذا مسألة النماء ورجوب الخمس في النماء كل جدا مسألة واضحة، حتى إذا قلنا بما ذهب إليه المصنف من تعلق الخمس بما يملك بالخمس، هم نسينا مسألة أخرى نبينها، وهي أن الرواية السابقة فيها مناقشة شنو؟ سندية، هذا هم واضح لكم أن الرواية السابقة فيها سهل بن زياد، وكما تعلمون أن سهل بن زياد محل كلام بينهم. هذه المسألة قلنا نتكلم عنها مرة بلحاظ مقتضى القاعدة وأخرى بلحاظ أخبار التحليل. أما بلحاظ مقتضى القاعدة فلا إشكال في أن البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس يكون بيعا فضوليا، خمس تعلق بمال عند البايع، وهذا البايع باع هذا المال الذي تعلق به الخمس إلى غيره، لا إشكال في أن هذا البيع بمقدار الخمس يكون فضوليا، لأن البايع لا يملك هذا المقدار، فالبايع باع ما لا يملك فيكون بيعه فضوليا. حينئذ تارة نفترض أن هذا البيع أجازه من له حق الإجازة، وأخرى نفترض أن من له حق الإجازة لم يجز هذا البيع، ونتكلم عن مقتضى القاعدة في كل منهما. أما إذا فرضنا أن هذا البيع أجازه الحاكم الشرعي اللي هو ولي الأمر، هو ولي الفقراء ولي السادة، إذا فرضنا أنه أجاز هذا البيع واضح، فنتكلم على تقدير إمضاء الحاكم الشرعي لهذا البيع، ماذا نصنع في هذه الحالة؟ لا إشكال في أنه بعد إجازة الحاكم الشرعي لهذا البيع يكون البيع شنو؟ صحيحا، باعتبار إجازة من له حق الإجازة، وحينئذ تترتب على هذا البيع الآثار الشرعية، فينتقل المبيع بتمامه المن إلى المشتري، هذا من آثار ماذا؟ إمضاء هذا البيع من قبل صاحب الخمس من قبل الحاكم، فحينئذ ينتقل المبيع بتمامه المن إلى المشتري، ويكون خمس الثمن الذي هو مقابل الخمس المتعلق بالمبيع بالعين المبيعة يكون لأرباب الخمس. لماذا؟ لأن الحاكم الذي هو ولي أرباب الخمس أجاز هذا البيع، فحينئذ يكون المال بتمامه ينتقل إلى المشتري، ويكون واضح ما يقابل الخمس الذي انتقل إلى المشتري من الثمن يكون المال المن يكون لأرباب الخمس، وهذا واضح الآن. الكلام يقع في هذا، في أن الحاكم الشرعي هل يرجع واضح عندما يريد أن يطالب ويطالب يرجع إلى المشتري بما يريد المطالبة بما يستحقه أرباب الخمس، هل يرجع إلى المشتري والمشتري يرجع إلى البايع أو لا، أنه يرجع إلى البايع مباشرة أو يتخير بين الرجوع إلى المشتري أو الرجوع إلى البايع. هذه هي المسألة التي تطرح في المقام، أن الحاكم الشرعي يرجع إلى من حتى يطالب بحق أرباب الخمس في هذا البيع الفضولي، كلهم افتراض الإمضاء. طبعا الظاهر من الماتن السيد الماتن كما قرأنا عبارته هو أنه يرجع إلى المشتري، والمشتري يرجع المن إلى البايع. صريح عبارته هو هذا، أنه يرجع إلى المشتري والمشتري يرجع المن إلى البايع. أقول لعل ما ذهب إليه السيد الماتن لعله ناظر إلى الحالة لعلها المتعارفة والحالة الشائعة في أن البيع كان بثمن كلي في الذمة لا بثمن شخصي. المعاملة ليست معاملة شخصية قائمة بين المبيع الذي تعلق به الخمس عند البايع وبين الثمن الشخصي الخاص من قبل شنو المشتري. لا، الحالة الشائعة ليست هذه، وإنما الحالة الشائعة أن البايع يبيع العين التي تعلق بها الخمس بثمن شنو كليا في الذمة. هاي الحالة الشائعة. في هذه الحالة الشائعة إذا كان الماتن ناظر إليها حينئذ يصح كلامه، بمعنى أن الرجوع الحاكم يجب، لابد أن يكون على المشتري والمشتري يرجع على البايع. لماذا؟ باعتبار أن المعاملة إذا كان الثمن فيها كليا في الذمة فالمعاملة واقعة في الحقيقة بين المبيع الذي تعلق به الخمس وبين هذا الكلي في الذمة. بعد افتراض الإمضاء كما هو المفروض في محل كلام، بعد افتراض الإمضاء والإجازة فتصح هذه المعاملة كما وقعت. كيف وقعت هذه المعاملة؟ باعه ما فيه الخمس بثمن شنو كلي في الذمة. حينئذ هذا الثمن الكلي يثبت في ذمة المشتري، هذا معنى الكل في الذمة، يعني يثبت في ذمة المشتري، وما يدفعه المشتري بعنوان الثمن يكون وفاء لما تعلق في ذمته وإبراء لما اشتغلت به شنو ذمته. وإلا ذمة المشتري عندما يكون البيع من ثمن كل في الذمة هي تكون مشغولة بهذا الثمن الكلي في الذمة. حينئذ ما يملكه أرباب الخمس هو عبارة عن جزء من الثمن الكلي في ذمة من؟ في ذمة المشتري. كما أن البايع يملك ما يقابل أربعة أخماس المبيع من الثمن الكلي في ذمة من؟ في ذمة المشتري. البايع يملك ما يوازي ما يساوي أربعة أخماس المبيع من الثمن الكلي، وما يوازي خمس المبيع من الذي يملكه؟ يملكه منه أرباب الخمس. واضح؟ لماذا يملكه أرباب الخمس؟ لأن المفروض إمضاء المعاملة من قبلهم أو من قبل وليهم، إمضاء المعاملة من قبل وليهم معناه أن الخمس ينتقل إمن؟ ينتقل، يكون بدال أن يتعلق بالعين يكون هو عبارة عن خمس الثمن الكلي. لكن هذا خمس الثمن الكلي وين ثابت؟ ثابت في ذمة المشتري، فيكون المشتري ضامنا لخمس الثمن لأرباب الخمس، وضامنا للبائع ماذا؟ أربعة أخماس الثمن الكلي. صحيح أن المشتري يدفع إلى البائع هذا الثمن بعنوان الوفاء، لكن هذا لا يوجب إسقاط ما في ذمته لأرباب الخمس. هذه نقطة واضحة. لماذا؟ لأن البائع لا يستحق ماذا؟ هذا المقدار. البائع لا يستحق إلا أربعة أخماس الثمن الكلي بينما المشتري دفع له ماذا؟ ماذا دفع له؟ تمام ما يساوي الثمن الكلي. هو لا يستحق تمام هذا الذي دفع إليه، وإنما يستحق أربعة أخماس. فإذا هذا لا يوجب إسقاط ما اشتغلت به ذمة المشتري. نعم يسقط من ذمة المشتري بمقدار أربعة أخماس، لأنه أوفاه وأسقط وكان وفاه وإضراء للذمة، لكنه بمقدار خمس ثمن كلي هذا لا يستحقه البايع، فلا يعتبر وفاء ولا يعتبر موجبا لرفع اشتغال ذمة المشتري، فتبقى ذمة المشتري مشتغلة بما يقابل خمس المبيع من الثمن الكلي، مشتغلة علما لأرباع الخمس لا للبايع. فإذا ثبت هذا حينئذ الحاكم الشرعي عندما يريد أن يطالب بحق أرباب الخمس لابد أن يرجع علما إلى المشتري، لابد أن يرجع إلى المشتري، لا معنى لأن يرجع إلى البايع. البايع ما صنع شيئا، باع صحيح باع ما فيه الخمس، لكن المفروض أن الحاكم الشرعي أجاز هذا البيع، فانتقل تمام المبيع علما إلى المشتري بإجازة الحاكم الشرعي كما هو المفروض. فلا بد أن يرجع الحاكم الشرعي إلى المشتري، لأن ذمته مشغولة لأرباب الخمس بخمس الثمن الكلي فيطالبه به. نعم المشتري في هذه الحالة يرجع إلى من؟ إلى البايع. ليش؟ لأنه دفع إلى البايع ما لا يستحقه، لأن البايع يستحق كما قلنا أربعة أخماس الثمن الكلي، واضح؟ وأما الخمس الخامس فهو شنو؟ لا يستحقه أصلا، ليس ملكا، لأن خمس المبيع ليس ملكا له، فحينئذ هو لا يستحقه، فيجوز للمشتري أن يرجع على البايع ويطالبه بخمس ما دفعه إليه. هذا الكلام تام عندما يفترض ماذا؟ أن الثمن كان كليا في الذمة، البيع كان بثمن كلي في الذمة، وأما إذا افترضنا أن البيع كان بثمن شخصي، واضح معنى شنو الثمن الشخصي؟ يعني بيع المبيع الذي تعلق العين التي تعلق بها الخمس بثمن مشخص في الخارج. خب هنا نقول له أن القاعدة تختلف حينئذ، الحاكم لا يرجع على المشتري وإنما يرجع على البائع. لماذا؟ لأن معنى إمضاء المعاملة الشخصية من قبل الحاكم الشرعي اللي هو ولي الفقراء، ما معنى إمضاءه؟ يعني أنه يرضى بالتبادل الحاصل بين الخمس الذي هو متوليه في العين الموجودة المبيعة وبين ما يقابلها من الثمن الشخصي، ويرضى بهذه المبادلة، كما أن صاحب البائع يرضى بهذه المبادلة، فهو يعطي أربعة أخماس التي يملكها من المبيع في مقابل ماذا؟ في مقابل ما يقابلها من الثمن الشخصي. الإمام بعد الإجازة عليه السلام أو الحاكم الشرعي بعد الإجازة هو أيضا يرضى بهذه المبادلة، مبادلة بين خمس المبيع وبين ماذا؟ وبين ما يقابل هذا الخمس من الثمن الشخصي. فإذا رضي بهذه المبادلة إذن الحق تعلق بالثمن الشخصي، والمفروض أن هذا الثمن الشخصي انتقل لمن؟ إلى البايع. فإذا من حق الحاكم الشرعي أن يرجع إلى البايع، بل مو من حقه، مو يتخيل، لا، هذا هو الطريق الطبيعي، أن يرجع إلى الحاكم ويطالبه بخمس ثمان، لأن إمضاء المعاملة الشخصية يقتضي انتقال الحق من المعوض إلى العوض، وهذا من العين المبيعة إلى الثمن الشخصي الذي هو بدل وعوض عنها. وهذا الثمن الشخصي بحسب الفرق انتقل إلى البايع، فحينئذ يطالب به البايع ويستقر الضمان عليه، واضح؟ فالكلام السيد الناتم لابد من حملة على ماذا؟ على الحالة الشائعة كما قلنا، هو أن يكون البيع بثمن كلي في الذمة. هذا هو الوجه فيما ذكره السيد الناتم وفي الاحتمال الآخر وهو الرجوع إلى البايع واضح، وتبين أن كل منهما يجري في حالة غير ما يجري فيه الحالة الاحتمال الآخر، وأن التخيير بينهما فله وجه نذكره إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.